الوجه العاشر من الوجوه التي بها يمكن وهم تبدأ حل
فعل المعروف به فتن الجوعان والمنجوعان في فوق تبارك الله من شر البحر والوجه في ساحل خلق الداعي وجهل التحقيق. وليس حقيقة الحكم الشرعي، ليس حقيقة الأحكام التحقيقية الرابعة إلى غير التي تعقد فيها الإسلام والقاعات والتكدس بين مراد الشرعي بين الإرادات الشرعية، ليس حقيقة الفاهم والشرك والإرادة والحقوق وما إلى ذلك. هذه مثلا إذا تمت هذه المقدمات إلى جنبه لا يلزم من جعله الظالمين محذورين محذور اجتماع الزوجين المحذورين الى الشيوخ الذين خرجوا القوم حتى الزوجين لانهم غير ذاكرين من عليه لانه لو تريد بدون اجتماع الزوجين لاصحاب مبادئ الثوره في المعنى في عالم نفس الطيبه من بدون انجاح اجتماع الإرادة والكراهة والإرادة واللا إرادة والشوق واللا شوق أن أستعد بأنواع الله أن يكون مشتاقا إليه على أنواع الشوق من غير مشتاق إليه على اجتماع الجزائر في الجزائر فعلمتم في المقدمات التي لا تكون من أحكام التفكير مستقلة ومستنفرة ومستمرة على شوق الإرادة بهذا المقدمات صحيح أن تكون الأحكام الشرعية واجبة بالسبب مشتملة عن الشوق من الشكر لله وذات المسجد كما يقول نفسه. وإذا أريد من دون اجتماع الزوجين لإلحاق نفس الإنشائين إنشاء النقد والدرجة والبحث والتقييد الشرعي
بعث بالفعل في خارج المثلث وزجر بالفعل في خارج المثلث حينئذ يحصل تراجم التراجم بين البعث والزجر بين البعث والزجر في عالم حقيقة البعث والزجر في الحمد الشرعي إذا تحقق في الخارج البعث والزجر أو البعث واللا بعث لا يمكن استماع البعث والزجر واللا زجر لا يمكن استماع تراجم أما إنشاء البعث وإنشاء الزوج مع إنشاء التنفيذ ليس بينهما فراغ، يعني هذان بعث وزجر إنشائيين لا بعث وزجر بالحمد الشايع، بعث البعث والزجر بالحمد الشايع إنما يكون حينما يقف هذا الإنشاء هو المكلف فتكون هنالك يكون لهذا الإنشاء في طول الوصول تحريكا وبعثا لهذا المكلف نحو الفعل. إنه لما وصل إلى الزعيمان خلافه هذا يلزم اجتماع المثلين، لأن هذا التحديث الموالي للحمد الشرعي لهذا المثلث مع عدم تحديثه ومع جذره ومنعه ضدان لا اجتماعان. فالبعث والزجر بالحمد الشرعي متضادان لا بالوجود الإنشائي، فبالحمد الشرعي البعث والزجر إنما يتحقق لا يكفي مجرد الإنشاء لتحقق الحمد الشرعي البعث والزجر، وإنما لا بد زائدا عن الإنشاء زائدا عن تحقق موضوعه موضوع القضية الحقيقية من وصول هذا إلى المكلف، بحيث لا بد أن يخرج المكلف عن الإنشاء على الفور حينئذ يكون تحريكا للمكلف تحريكا مولويا وبعثا مولويا للمكلف نحو الفعل، وحينئذ جعل الترتيب أو الزاجر الذي هو بمعنى التحريم والنهي أيضا الواحد والمكلف بينهما تضاد لا يمكن الاجتماع. فالتضاد بين البعث والزاد في مرحلة التحقق والحقيقة أي في وجوديهما للحمد الشاعر المتوقفين، وجودهما متوقف على وصولهما إلى المكلف لا مجرد إنشائهما. ومن الواضح أن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا يقومان هذه المرحلة معا، يعني بالحمد الشاعر سوف لا يقومان مع المجتمعين، لأن موضوع أحدهما دائما يطول موضوع الآخر. يعني موضوع الحكم الظاهري الشرك بالحكم الواقع. فلو وصل الحكم الواقع، فلو وصل الانشاء للبحث البحث الواقعي المكمل، فصار بحثا بالحمد الشاعر، ارتفع موضوع التنفيذ الظاهري الذي هو مضاعف له في هذه المرحله. ولو لم يصل فليس بحثا بالحمد الشاعر، وانما بحث بالانشاء فقط، انشاء البحث الداخلي إجابة الداعي. فقد قلنا أن الإنشاء ليس في تبادل التوافق بين البحث والذكر بحمد الشايخ، لا بين إنشاء البحث بحمد الداعي جعل الداعي. إذن فلا يبقى محلول التبادل، لا في مبادئ الحب، ليس هناك مبادئ حقيقية الحب إلا المصلحة للغير، لا الشوق والحب المؤكد، الحب الشوق المؤكد والإرهاد والكراهة في نفس المولى، فإن الحب المعنى الحقيقي أنك مولى لا يستحيل تخلف عن المعلوم. ولا أيضا تبادل في نفس الإنشاءين، لأن الإنشاء المعنى الإنشاء ليس بينهما تبادل، وأن التبادل بين البحث والشارك والبحث لا بعض، إنما يكون لديه بينهما بين الشارك، وهو متوقف على الوصول ولا يصل كلا الأمرين، لا يصلان في الواقع الحكم الظاهري. دائما حينما يصل الحكم الواقع إلى كفء الحكم الظاهري، وحينما لا يصل ولا يكون إلا إنشاء بداعي إيجاد الداعي لا بعثا بالحمد الشارع، يصل الحكم الظاهري. فلا يستمع الحكمان، لا يستمع البعث والزاد بالحمد الشارع المتبادان، الأمران المتبادان اللذان هما البحث والجاز أو البحث واللابح بالحمد الشارع لا يسمع عنه ليبدأ المحلول اجتماع بالدين كلا محلول اجتماع بالدين. حاصل الوجه الذي سلكت المخصص المصطفاني خصف تلك المقدمات لتوجد في غادرة اجتماع بالدين. وهذا الوجه الذي دون عليه العاشر وآخر الرجوع، هذا الوجه ليس تاما، فإنه أولا لو تم هذا الوجه يجب حينئذ على هذا المحقق أن يقبل عدم التضاد وعدم الغائلة غائلة اجتماع الدين، حتى إذا كان هذا الحكم المجعول على مورد الشك وكان حكما واقعيا لا حكما باطليا. إذا كان الحكم المناقض مع الحكم الواقعي المجعول في فرض الشك وكان كان حكما واقعيا، أيضا هذا البرهان حينئذ يكون تاما فيه، لأنهم حينئذ قال لا تراد بينهما، إلا يريد التراد لحال المبادئ فلا شرط ولا مبادئ ولا إيمان بوحرات الأحكام التكليفية، لأنها ترجع إلى الغير ولا ترجع إلى نفس الميلاء الجاحي لكي تكون مجتمدة على الشوق المؤكد وإلى الاستقالة عن المراد والمعلوم. وإذا أريد التراث لحالة إنشاء، فالمفروض أن إنشاء البعث وإنشاء النحو ليس لهما تراث، وأن التراث بينهما بالحمد الشارع، والمفروض أن أحدهما قتل فيه الشك الآخر وعدم وصوله، فلا يحسن الاجتماع للبعث والزاد أو للبعث والأبعاد بالحمد الشارع لا يتم اجتماعهم، بل كلما وصل الواقع ارتفع هذا الثاني المضاد، وكلما لم يصل ذاك فليس بعثا بالحمد الشارع، فيمكن أن يكون ذاك الآخر بالحمد الشارع. وفعليا مع المنظور هو يريد لابد ان يدفع الثبات فقط في باب الاحكام الظاهريه، اما جعل حكما واقعيا على الشرك لو كان في موضع واقعي لا يحتمل انه ايضا يقدر بعدم وجود محلول الثبات فيه. هذا هو الاشكال، ليس بعث الشرك، لا ليس بعث، ليس بعث الشرك على الاخوان انزل الحديث في بعض المواعيد حسب الشرك موضوع يميزون بين الاحكام الواقعيه والاحكام الظاهريه، الاحكام الواقعيه المحسوس فيها الشرك، الاحكام الظاهريه المحسوس فيها الشرك. كالعلم الذي قد يكون طريقا وقد يكون موضوعا للحكم المجعول عليه، كما ان العلم قد يكون طريقا وقد يكون موضوعا، الشك ايضا كذلك وقد ايضا كذلك قد يكون موضوعا لحكم واقعي. هذا اولا. وثانيا يرد على هذا الكلام بطلان المقدمه، لا اشكال في ان موارد الاراده في موارد الإرادة التشريعية والأحكام التكليفية أيضا يوجد وجدانا على الأقل في إرادات الموارد العرفية التي أشارت إليه نفسه تختلف عن نفوسنا، لا إشكال أن الإنسان عندما يريد شيئا هو أراده من نفسه في الإرادة التكوينية أو أراده من عبده من غيره، سوف يتحقق عنده وجدانا شعور نحو هذا المراد، له نفس الشرط الموجود في مورد الإرادة التكوينية. الأمر هناك الشرط متعلق بفعل نفسه، وهناك متعلق بفعل غيره، بفعل عبده، بفعل صديقه. فوجود وجدانية وجود الشوق والإرادة في باب التكاليف الشرعية، في باب التكاليف والأحكام من الغير، كوجدانية وجود الشوق والإرادة في باب التعليم. وما ذكر من أن الشوق والإرادة، الشوق المؤكد عندك، فلو كان هناك شوق فيما يكون من الغير مطلوبا من الغير، لو كان في نفس المولى شوق مؤكد لزم إلجاؤه على فعله. هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا الكلام مبني على أن يكون الشوق علة تامة لإيجاد الشيء، والشوق ليس علة تامة في الإرادة التكوينية فضلا عن الإرادة التشريعية التي يكون الشوق متعلقا بالفعل بأن يظهر من إرادة عبده وصديقه. فإن المفروض كما ذكر حتى هؤلاء الفلاسفه في بحث الفلك والإرادة في مقام دفع شبهة الإرجاء أو شبهة تخلق القلة عن المعلوم، هكذا قالوا لأنه بحسب الحقيقة الشوق متعلق بفعل الغير عن إرادته لا بفعل الغير عن إرجائه، فمتعلق الشوق فعل الغير بإرادته لا فعل الغير بإرجاء هذا المولى له. هو فرهم الإلجاء فرهما هو المشتاق إليه، ليس المشتاق إليه مطلق صدور الفعل من الغير، المشتاق إليه صدور الفعل هذه الحكة، الفعل الذي يكون عن إرادته، هذا هو الذي يكون مطلق الشعور، وهذا يكون حينئذ صرف هذا الإلجاء، فلا يمكن أن يلجئه بمجرد أن ألجئه إن ذلك لم يتحقق ما هو مشتاق إليه مدود، ما هو مشتاق إليه مدود، صدور الفعل من الغير بإرادته، لا صدور الفعل من الغير كيفما كان بأي صورة ولو بإلجاء هذا المولى له. بل نحن في الإرادة التكوينية أنكرنا هنا في بحث الطلب والإرادة بأنه لا يكون الشوق والمؤكد هو علة من فعل، إنما في بعض الأفعال الاختيارية لا توجد علة محسوسة. إن بعض الفعل الاختياري، بعض صدور الفعل الاختياري، بعض الصدور عن الاختيار والفرقنة، لا بعض الصدور عن العلة والوجود، ليس من باب قانون الشيء ما لم يجد لم يوجد، بل هذا باب يختلف سنتان ونوعان خلافا لمذاق جميع الفلاسفة، يختلف نوعان وسنتان عن باب العلة والإيجاد. فالشوق والإرادة التكوينية ليس علة فضلاً عن الإرادة التشريعية التي الفلاسفة أيضاً قبلوا، ولهم صاحب الكفاية في تلك المسألة قبلوا بأن الشوق متعلق بفعل الغير، لكن حيث أنه لشوق يصدر فعل الغير بإرادته فلا يكون فيه إرجاء. إذن فالشوق والحب والإرادة والكرامة في بعض الأحكام الخصوصية أيضاً موجود في هذه المبادئ، لا ينبغي إنكارها في باب التكليفي والأحكام التكليفي. فإذا كان هكذا حيث أن الشوق ضد لا شوق، الشوق ضد البغض، الحب ضد البغض، لكن الإرادة ضد الكراهة، فإذن التضارب في حال المبادئ. هذا ثانيا. وثالثا لو سلمنا هذا البرهان الذي يقوله سلم أكثر الصهاني إما مطلقا أو في خصوص الباري تعالى، لأنه لا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية والتكليفية وتضارب وحقيقة تضارب مشتمل على شوق وحب وبغض وإرادة وكراهة في نفس المولى، سلمنا هذا، فإنها مجرد مصلحة للغير، عائلة للغير، ليس العائلة إلى المولى، فلا شوق ولا إرادة. لا إشكال في أن هذا الحب الذي حقيقته إنشاء البحث والزاد عنده بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف لا يحتوي جزافا بل له ملاكمة، لكن الملاك كما قال لا يرجع إلى المولى، يرجع إلى غير نفسه إلى المكلف. هذا الملاك والمصلحة الراجعة إلى الغير الحائضة إلى الغير بلحاظه يوم التضاد، لأن المصلحة التي يكون تكون سببا لانشاء بداعي ايجاد داعي انما هو المصلحه التامه غير المنتشره بما يزاحمه من المفسده او المصلحه المخالفه لمولده. فان ذات المصلحه لا يكفي، ذات المصلحه لا تكفي لجعل الحر، حتى الحكم الذي يرجع للغير والذي حقيقته انشاء البعث والزاد لداعي ايجاد الداعي. فالغاية لو كان في فعل مصلحة للغير، لكن مصلحة مزاحمة مع مفسدة في ذلك المولد، المولد مفسدة لا يعرفه. ما هو الملاك والعلة لجعل الحوث ولجعل لإنشاء البحث لداعي إيجاد الداعي المكلفين؟ العلة لهذا الإنشاء إنما هو المصلحة الفعلية التامة، يعني المصلحة التي ليس هناك في غيره ما يزاحمه من حركة الانكسار ويكسره. هذا هو الذي يكون موضوعا ملاكاً وعلتان للحكم الذي حقيقته سلمنا أنه مجرد إنشاء البحث إباعي إجابة إباعي، إلا أن هذا الإنشاء ليس إنشاء لغواً وإنما إنشاء معلوم من ذلك من تلك المرتبة التامة من المصلحة. وأنه التبارك حين جعل حكمين متبادلين إنشائين متبادلين بلحاظ هذا الأمر، فليلزم أن يكون في هذا المورد مصلحتان تامتان في مورد واحد، وهو الفعل الذي هذا العنوان الواقعي موجود فيه، وهذا الشك والظن من ظاهر المضاد موجود فيه. لازم أن يكون في هذا المورد مصلحتان من دون كثر الانكسار، مصلحتان تامتان في فعل واحد من دون كثر الانكسار، وهذا أيضا تبادل. كما أن اجتماع الشوق واللا شوق والحب والبغض الدار لا يجتمعان في نفس المولى، وجود مصلحة تامة غير منكسرة ووجود مصلحة تامة غير منكسرة في مورد واحد أيضا متبادل. إذا درجة محظور التبادل لحاضر المبادئ ولحاضر مبادئ الحب لزم محظور التبادل. وهذه المقدمة التي قدمها هذا المحقق قدس الله بنفسه الجسدية لم تنفع في ذلك المسؤول التبادل لحال المبادئ، لأن غاية ما صنعت هذه المقدمة نفس التبادل لحال عالم نفس المولى بمعنى الإرادة والحب والشوق لاستحالة الشوق المؤكد مثلا إدارة الأحكام الشرعية التكليفية. لكن لا إشكال أن الأحكام التكليفية لابد أن تكون صادرة عن ملاءات تامة فعلية، ولو راجع العائد الى الخالق المكلفين لا الى المولى. والمصلحه التامه الفعليه غير المنكسره مع المفسده التامه الفعليه غير المنكسره في موضع واحد جزانا اجتماع ذات المصلحه مع ذات المفسده اجتماعان ليس بينهما تضاد، لكن المصلحه والمفسده برفع التماميه يعني برفع عدم الكسر والانكسار لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، إنما اجتمعان لا محال أحدهما يكون كاسرا للآخر، وبالتالي لا يبقى مصلحة غير منكسرة فيكون هناك إباحة، وإذا ظلوا فلا يكون هناك إلا جعل الحكم على قصة تلك المصلحة من الإنجام لواحد المحلال. إذا محظور الصغار في هذا البيان لا يمكن ذلك. فهذا البيان الذي يسرد المحقق الخائل الإنسان وثبت الله نفسه أيضا لا يفتح المشكلات في المحلول الخطابي، هذا تمام الكلام في المحلول الخطابي. بعد هذا يأتي بحث المحلول ميلاكي، قلنا أنه في باب جعل الحكم الظاهري يوجد محلولان في إمكان جعل الحكم الظاهري، محلول لزوم اجتماع الضدين بلحاظ الفوق ولو بلحاظ مبادئ الفوق وريح الفوق، هذا محلول وهو محذور مربوط بالعقل المغربي، يعني استحالته امتناعه امتناع يدركه العقل النظري مثل سائر مثل امتناع اجتماع النظيرين والضدين في سائر المغرب. والمحذور الثاني المحذور الملاكي وهو له تقريبا ذكره المرجع في السجن واقتصر عليه، وهو أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه تفويت المصالح والملاكات الواقعية، حيث أننا نؤمن بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد الواقعية وليست بلا حكم بلا مصالح وبلا نقاش، إنما ثبات تكليفية ترجع وتعود ولو إلى المكلفين. إذن جعل التلخيص الظاهري في مول تلك الأحكام الواقعية عند الشك فيها أو الظن بها والذي قد يكون مزيا الخطأ والمخالفة للواقع يؤدي إلى تسويف تلك الملاكات الواقعية على المكلفين، وتسويف المصالح الواقعية قبيحة. كيف يمكن للمولى أن يفوض هذه المصالح وهذه الملاكات على المكلفين؟ والقبيحون كما ممتنع لا يقول من المولى، وهذا محلول مربوط بباب العقل العلمي لتسلسل خذوا القبيح من المولى التكتيك من المولى وأن الإحسان هذا في المصالح والمصالح الواقعية، وحين كيف يمكن أن يفوتها المولى على العبد؟ أن هذا إلا عبارة عن قال العبد، وهو تفسر كلام النقل الشبهة إلى انتباه تحليل الحرام وتحريم الحلال، فسره بهذا التفسير أنه يستلزم من جعل الحكم الظاهري والتعبد الظن تحليل الحرام الواقعي وتحليل الحرام الواقعي. قبيح يعني التعبد بالظن مثلا او يعد الحكم الظاهري نقض الغرض يلزم من ذلك نقض الغرض نقض المولى يناقض غرضا نفسه بانه حينما يجعل الحكم الواقعي لابد ان يكون له غرضا من وراء هذا الحكم الواقعي. كيف ينقض غرضه بجعل الحكم الظاهري المخالف؟ هذا التقريب الثاني، النقض الثاني من بيان المحذور الملاكي. تارة يراد بنقض الغرض يعني نقض الغرض بمعنى الملاكات الواقعية التي كانت هي مبادئ الجعل والمصالح التي من أجلها صدر الجعل الواقعي. فهذا بحسب الروح يرجع حين إلى نفس تقريب المرجع، ليس شيئا آخر إلا من ناحية أن هذا بحسب الحقيقة كأنه يستبطن إشكالا على المرجع، أنه لماذا خصص المحظور الملاكي بمبنى العدلية القائلين بالحسن والخوف والقائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حتى لو أنكرنا ذلك، إما بأن أنكرنا الحسن والخوف أو قبلنا الحسن والخوف، لكن أنكرنا أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. على كل حال لا إشكال في أن الآمر له غرض من وراء أمره، سواء كان عائدا إلى نفسه أو إلى غيره، سواء كان مصلحة أو لم يكن مصلحة، كان جزاء. على كل حال له غرض، كل آمر له غرض من أمره، وحينئذ قال الذي له غرض من أمره كيف يشترط إلى الصورة أنه ملتفتون، كيف يجعل ما يكون ناقضا لذلك الغرض في مول ذلك الغرض، سواء كان الغرض مصلحة ومفسدة أو لا، عائلتين المكلف وعائلتين المولى. قلنا بالحسن والخوف أو أنكرنا الحسن والخوف، فإن إنكار الحسن والخوف لا يعني جواز أن الإنسان العاقل الملتفت يناقض غرضه، العاقل لا يناقض غرضه. فيرجع بحسب الحقيقة هذا التقريب بهذا المعنى التقريب الثاني إلى التقريب الأول مع توسعته، فيجعل التقريب الأول أوسع من القول بالحسن والخوف العقليين والقول بالمصالح والمفاسد في متعلقات الأفعال العباد. فإن الأشعري على كل حال يقبل أن الآمر حينما يأمر بشيء له غرض من وراء هذا الأمر، سواء كان مصلحة أو لم يكن مصلحة له غرض، ويقبل أيضا أن العاقل الملتفت لا يناقض غرضه، سواء قبلنا القبح العقلي أو لم نقبل القبح العقلي، كل ملتفتين. حتى المولى العرفي فضلا عن المولى الشرعي، حتى المولى العرفي عندما يأمر بشيء لا يأمر بنقيضه بذلك المولى، لا يقول في الغرض الذي من أجله أمر لا بد ذلك الشيء في آن واحد في مولد واحد لا يتناقض. صحيح، بس هذا ليس دخيلا في هذا الإشكال، حتى لو كانت محللة وحتى لو كان الكلام في أحكام غير الباري يعني في جعل حكم ظاهري من قبل العقلاء على المواني العقلائية على عبيدهم، فالإشكال الأول ليس مشروطا، ليس متوقفا على القول بالحسن والصف الحقيقيين ولا على القول لأن المصالح وأن هناك مصالح ومفاسد واقعية عائدة إلى العباد في متعلقات الأحكام. الإشكال الأول الملاكي هذا حاصله، أنه كيف يناقض الآمر غرضه من أمره.
جزافا يعني ليس جزافا لا يقبل لا يقبل أحد الجزافية لا الأشعري لا يقبل الجزاف لا يقبل الفعل الجزاف في إنسان آخر في إنسان عادي ما تنام يقبل لا تبحث آخر غير مربوط بهذه المسألة أن الأحكام الشرعية فيها مصالح عائلة للعبادة وفيها حسن وقبح عقلي بغض النظر عن الأمر الشرعي يجد حسن بغض النظر عن النهي الشرعي يجد قبح هذه الكلمات سواء تمت أو لم تتم لا تجعل ضيقا في هذا الإشكال المحظور الخطابي يبين بهذا الشكل الكلي وهو أن أن الآمر لا يناقض غرضه سواء كان غرضه مصلحة عائلة إلى العبادة أو مصلحة عائلة إلى مصلحة واقعا أو تشهي من الساعة على كل حال هو غرضه حينما يأمر بشيء هذا الشيء يريده حينما أراده مع التفاته إليه كيف ينقل غرضه ويجعل لا يمكن أن يصدر من الملتفت من الآمر والجاعل الملتفت نقض غرض أمره في نفس الآن الذي جعل الله الآن في نفس مورده كيف يمكن أن يصدر منه ما يكون نقض من غرضه فالإشكال الأول التقرير الأول يجعله تاما هذا إذا أريد من نقض الغرض نقض الأغراض الواقعية التي هي ملاكات الكون فلا يكون التقريب الثاني تقريبا مستقلا في خلال التقريب الأول وإن كان مستبطنا لإشكال على تقريب المرجع التقريب الأول وبالتالي توسعة للتقريب الأول بنحو جامع يتم على مبنى الأشعري وعلى مبنى العبدي والمعتزلي على كلا المبنيين التقريب الأول المحظور الفقه الملاكي يكون تقريبا تاما على كلا المسألة لكن يوجد بيان آخر لهذا التقريب الثاني يجعله مستقلا عن التقريب الأول محظورا مثلا ملاكيا مستقلا عن التقريب الأول المحظور الملاكي وهو أن يقال بأن المقصود من نقض الغرض ليس المقصود لزوم نقض الغرض من الفعل المأمور به لكي يرجع للتقريب الأول ليس المقصود من نقض الغرض نقض الغرض من الفعل المأمور به بل المقصود من نقض الغرض لزوم نقض الغرض من الجعل فإن الآمر له غرض من وراء جعله وإنشائه للحكم الواقعي لما لا يجعل الحكم الواقعي جعله للحكم الواقعي إنما يكون لغرض أن يصل هذا الحكم الواقعي إلى المكلف فيحرك المكلف نحو الفعل الإنشاء والجعل يكون فيه غرض للمولى وهذا غرض تكويني للمولى غير غرض تشريعي غرضه وهدفه من جعله وأمره بحسب الحقيقة كان إنشاؤه وجعله له غرض من ورائه ولو غرض الوصول المكلف وإيصالها بهذا الجعل المكلف بالتالي تحريك المكلف نحو الفعل هذا الغرض الذي هو غرض في الجعل لا غرض في الفعل المجعول له الفوق والمأمور به هذا الغرض يلزم نقضه من جعل الترخيص الترخيص الظاهري جعل الحكم الظاهري يلزم منه نقض الغرض من الجعل الواقعي الذي هو غرض للمولى وهذا التقريب الثاني لنقل الغرض يجعل هذا التقريب الملاكي مستقلا عن التقريب الذي ذكره المحدثون ويكون بحسب الحقيقة هذا أمرا آخر غير لزوم تحليل الحرام بمعنى إيقاع المكلف في المفسدة أو في الثورة تفويت المصلحة عن المكلفين ويكون تفويت المصلحة أو إيقاع المفسدة مثلا خلاف الغرض التشريعي للمولى هذا غرض تشريعي هذا غرض تكويني للمولى في نفس جعله غرض يرتبط بالمولى أن المولى إنما ينشئ ويجعل حكمه بداعي وهذا الذي عبر عن المحقق الإسلامي بداعي إيجاد الداعي وخلق الداعي إذا كان إنشاؤه للحكم الواقعي من أجل أن يخلق الداعي في نفس المكلف وهذا غرض تكويني للآمر إذن كيف ينقض هذا الغرض التكويني ويمنع من إيجاد الداعي بجعل الترخيص في هذا المورد وبالتالي لا يصلح هناك داعي للمكلف في مكان التكوين هذا تناقض اللزوم نقض الغرض بلحاظ الغرض المولوي من الجاعل لا بلحاظ الغرض المولوي من الفاعل فإن الغرض تارة مضاف إلى الفاعل فهذا تفويته عبارة عن كلام النساء مع توسعته بنحو يشمل حتى على يتم حتى على مسلك الأشعري أخرى يراد بهذا النقل رفع لفظ الغرضه نفس الخطاب والجاع والإنشاء وهو إيجاد الداعي. وإذا كان غرض المولى من إيجاد الداعي فإذا نقض نفسه وجعل ما يمنع من إيجاد هذا الداعي يجعل الترخيص في هذا المورد خصوصا بناء على انفتاح باب العلم وإمكان تحصيل العلم في الفصل الواحد. كيف ناقض فرضه من جعله وجعل ما يكون مانعا من وصول العبد إلى التركيز الواقعي وعلمه بالتركيز الواقعي يجعل ترخيصا في هذا المورد. هذا هو التناقض ونقل الغرض بتقريره الآخر الذي عبر عنه المحقق المسلم العراقي بأن هذا محذور خطابي أيضا ليس محذورا ملاكيا. وكلامه بالدقة وإن كان صحيحا إلا أن المناسب من حيث الفهم العرفي أن نجعله التعبير المفهوم أن نجعله محذورا ملاكيا لا محذورا خطابيا كما جعله المحفظ الإصفهاني كذلك. إذن فهنا بحسب الحقيقة تقريبان لهذا المحذور، تقريب لزوم الإلقاء المكلف في المفسدة والتفويت المصلحة والغرض الواقعي للمولى بجعله للحكم الطالبي، وهذا مثلا إما قبيح أو لا يفضل من الملتفت يمكن صدور الملتفت إرجاع للملتفت. وهذا هو التقريب الذي ذكره المرجع وجعله هو المحذور الميلادي فقط ولم يدخل شيئا. التقريب الثاني ما ذكره المحققان الأخران من لزوم نقض الغرض من الجعل زائدا على ما ذكر ابن مرجع جعلوا هذا أيضا محذورا ثالثا أو محذورا ثانيا ملاكيا وهو لزوم نقض الغرض من جعله وإنشاء الواقعي. هل يقال أن الحق في هذه النقطة في أن المحذور الملاكي محذور واحد أو محذورات؟ الحق مع المرجع مدرسة المرجع لا مع المحققين الآخرين، لأن هذا الغرض الآخر وهو الغرض من الجاع غرض تكويني كما قلنا للجاعي، وهذا الغرض التكويني غرض غيري وإرادة غيرية ناشئة من ذلك الغرض التشريعي. يعني المولى لولا أنه كان له تلك الإرادة التشريعية يعني كان له غرض في الفعل من المصلحة أو المفسدة أو أي غرض آخر، لولا أنه كان له غرض في فعل العبد وفعل المكلف لغات صار له غرض في الجعل والإنشاء. فغرضه من الجعل غرض تكويني غيري مترشح من ذلك الغرض التشريعي الموجود في الفعل. فإذا أمكن الجواب عن ذلك المحظور وهو تفويت الغرض التشريعي في الفعل أو القاء المفسدة مثلا بناء على مسالك العدلية بلحاظ الفعل المحرم واقعا، ما يكون جوابا على ذلك الغرض التشريعي حينما لا يكون تفويت لذات الغرض فيرتفع موضوع الاشكال الثاني. فلماذا نجعل المحذور الملاكي محذورين لا محذورا واحدا؟ واقعه محذور واحد وهو المحذور بلحاظ الغرض التشريعي الموجود في الفعل. فان الغرض التشريعي الموجود في الفعل اذا لم يلزم بالنسبه اليه محذورا بان لم يكن تفويت باي جواب من الاجوبه التي سوف تاتي لم يكن تفويت لذلك الغرض التشريعي، إذن لا يعيد موضوعا لهذا الإشكال الثاني وهو إشكال نقض الغرض التكويني للمولى في نفس جعله، لأن هذا غرض غيري تكويني للمولى مترشح من ذلك الغرض التشريعي في الفعل وليس أمرا مستقلا عن ذاك وفي قبال ذاك. فالجواب عن ذاك يكون جوابا إلا أن هذا الإشكال غير كامل عن الحق مع المحقق العراقي والمحقق الصهاني حينما جعلوا هذا المحذور مستقلا عن المحذور الاول، فانه سوف ياتي انما يكون جوابا على مشكله تفويت الغرض التشريعي لا يصلح ان يكون جوابا على هذا المحذور على ما سوف ياتي.